بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. الرواية التي تقدمت رواية العلل عن الفضل بن شاذان تقدم أن سنده أن سندها عفوا تقدم أن لها طريقين ومضمونها واضح أنه مضمون رفيع وهي قريبة السند قصيرة السند وقصير السند أجدر بالوثوق من غيره. على أي حال هنالك مجموعة عناصر هي توجب الوثوق بهذه الرواية، ولكن من أجل مزيد من التثبت نلاحظ السند الأول لها تقدم في الحقيقة البحث في هذا السند في أبحاث سابقة لعله قبل سنة أو سنتين احنا ناقشنا هذا الموضوع، وتقدم أن عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس الذي هو من مشايخ الصدوق الذين كان يترضى عنهم أن الصدوق رحمه الله قد أورد عنه رواية طويلة مفصلة، ثم أيضا ثم بعد ذلك رواها بطريق آخر وذكر الفرق بينهما في الألفاظ. صادف رواية بها شيء مثلا فرق، ثم قال، وهذا هو الشاهد، ثم قال رحمه الله: وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح، ولا قوة إلا بالله. ولم يقتصر على أي حال هذا، بل ولم يقتصر على ذلك. المهم هي هذه العبارة وحدها تدل على تصحيح، من يقول هذا أصح يعني ذاك أيضا صحيح، لكن هذا أصح من عنده. ولو كان في عبد الواحد مهمز أو مغمز أو نقص أو شبهة في تثبته في مثلا تدينه في عدالته القولية ما أشبه ذلك من الأمور، لكان هذا من الطبيعي جدا أنه ما يخلي الصدوق يذكر ويذكر روايته بهذه الطريقة، خصوصا أنه قال حديث عبد الواحد، يعني كأنه فيه إشارة إلى أن الخصوصية هي خصوصية هو عبد الواحد نفسه. بل قال بعد ذلك بلا فصل: وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله بن شاذان عن الفضل بن شاذان، يعني شبيه بهذا الطريق الذي في روايتنا محل البحث، مثل حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، حدثنا مثل هؤلاء. بنو شاذان أصلا هم من أكابر يعني من الأسر العلمية المحترمة جدا، وواضح أنه هناك لهم حرمة وقيمة. الصدوق رحمه الله بعد ما يذكر رواية عبد الواحد وطريق عبد الواحد ويقول أنه أصح من تلك الرواية، يذكر الرواية الثانية يعني الطريق الثالث بالحقيقة راح يصير، من يذكر الطريق الثالث يشبهها بحديث عبد الواحد، مع أن الطريق الثالث من القريب جدا أن يكون هو عند الصدوق أيضا تام لما ذكرت لكم، يعني هو الاحتمالية التمامة جدا قوية، وضع علمي ومتوارث العلم بينهم والرواية متوارثة بينهم. طبعا هذا مو حجة كاملة، الأهم أن الصدوق عندما ذكر رواية عبد الواحد صححها على الرواية السابقة عليها، وشبه الرواية اللاحقة على الطريق اللاحق يعني الثالث اللي هو طريق بني شاذان خلينا نسميه، شبه الطريق الثالث بمن؟ برواية عبد الواحد. معناه جعل رواية عبد الواحد هي يعني عين المطلب، وسط المطلب، وهذا ما محتمل بعد، أنه خصوصا الصدوق اللي هو جدا مسألة يعني قضية التثبت والتشدد مثلا في الرواة وأمثاله، قضية بالنسبة إلى جدا أساسية وحيوية، ما معروف عن التسامح في أمور كهذه. وعليه فعبد الواحد يكون معتبرا، وقد سبقت الإشارة إلى أن السيد الخوئي رحمه الله عند كلام وإشكالية في وثاقة عبد الواحد، وسبق أن تعرضنا لكلامه وناقشناه فلا نعيد. واضح إن شاء الله. ثانيا، ذكر النجاشي في حق علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري أنه عليه اعتمد أبو عمرو والكشي، عفوا، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال، هاي الواو متحرك، نعم، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. هذا احنا نشوفه توثيق، عندما يعتمد عليه يعني هو يبني على وثاقته. سيد الخوئي رحمه الله هنا ايضا عنده اشكال، يقول الكشي يروي عن الضعفاء، احنا في حينها ايضا تعرضنا لهذا الاشكال وقلنا ان تعبير روى عنه مختلف عن تعبير اعتمد عليه. والسيد الخوئي رحمه الله يناقش شهادة النجاشي باعتماد الكشي على ابن قتيبة بأنه يروي عن الضعفاء، مو بأنه يعتمد الضعفاء، وهذا منه غريب رحمه الله، لأن الاعتماد هو رواية وبناء على مضمونها ليس محض الرواية. وإذن يكفي هذا التوثيق من النجاشي عن الكشي أنه كان يعتمد، يعني كان يبني على الوثاقة. وهذه القضايا عادة ليست قضايا اجتهادية، لأنه هو معاصر قريب جدا من عصر الكشي، مو بعيد عنه، فهي قابلة جدا لأن تحمل على أنها قريبة من الحس، يعني الشهادة بعد مو شهادة حدسية، وأنه هذا وثقه فلان وإحنا نستنبط من هذه الرواية أنه هذا ثقة أو ليس بثقة وإلى آخره، لا، مو المطلب استنباطي، حتى لو كان فيه شيء من الحدس فهو قريب من الحس، يلحقه في مقام الحجية بالحس. فإذن لا يبقى لدينا شبهة في اعتبار هذه الرواية بهذا الطريق، ابن عبدوس ابن قتيبة الفضل بن شاذان. وابن قتيبة من رواة، لعله هو الراوي الأساسي الأكثر يعني لروايات الفضل بن شاذة، أو من أهم الرواة عن الفضل بن شاذة، وروايات الفضل هي محل عناية الأصحاب واعتمادهم وتعويلهم، فلو كان بها مبتلات بخلل لكان صار مثل عمرو بن شمر ويا جابر، ما عندهم مشكلة، يحترمون جابر لكن يتوقفون في روايات عمرو بن شمر عنه، مثل رواية يونس اللي هي راويها عنا اللي ذكرناها ربما قريبا، محمد ابن عيسى ابن عبيد، قال انه هنا ابن الوليد وهو استاذ الصدوق وهو صاحب المنهج، يعني الصدوق يعتمد على المنهج الرجالي لابن الوليد. فاحنا من نستأنس الذهن بهذا، وخصوصا ذيك الطبقة ونعرف طريقتهم، بعد المفروض ما يصير توقف، وإلا هم توقفوا في روايات بنوا على صحة روايات يونس، عدا ماذا كتب يونس طبعا، عدا ماذا، أدى ما رواه عنه محمد بن عيسى بن عبيد. شنو المشكلة لو كان علي بن قتيبة عندهم أدنى غضاضة بي لقالوا، مو أنه يصير في صدر الأحاديث ويبنون عليها. وهي حتى ذيك الرواية هي أيضا عن ابن قتيبة حسب الظاهر اللي صحح بها ابن عبدوس. فمعناه الصدوق مثل ما احنا استفدنا منها لتصحيح رواية ابن عبدوس نستفيد منها لتصحيح ماذا؟ إذا كان بها ابن قتيبة لازم نتأكد من هاي النقطة. خلنا نتأكد. إيه قال حديث كون نشوف هذه العبارة وين نطلع مصدرها. فهو ربما أصلا هو نفسه يصلح لتوثيق ابن قتيبة. على أي حال يكفينا شهادة النجاشي الصريحة باعتماد الكشي عليه فهي شهادة على الشهادة. شهادة النجاشي عن اعتماد الكشي عليه شهادة على الشهادة وهي كافية في أمثال المقام. إذن هذا الطريق تام. الطريق الثاني طريق بني شاذان اللي هو عن ابن أخ الفاضل ثم عن أخ الفاضل ثم عن الفاضل. هذا من فتشنا عنه شفنا أنه بعضهم يعني هو الظاهر ابن أخ الفاضل الأول يعني اللي هو اسمه أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان. كأنه هذا لم يوثق صريحا رغم أن الصدوق ترضى عنه رغم أنه هو من مشايخ الصدوق ولم يوثق بشكل صريح ولم يجرح أصلا لا من قريب ولا من بعيد. ويبدو أن هذا الأمر من الواضحات يعني أنا أقرب تفسير عندي لعدم توثيقه لأنه ما أفسر بجهلهم بحاله ما ممكن. أقرب تفسير لعدم توثيقه هو شدة وضوح وثاقته بحيث هو في غنى عن التعريف والتوثيق. شون أنت اليوم مثلا رموز عصرك وشخصيات عصرك مثلا تحتاج أن تجي تقول عنهم ثقل وتشوف هذا مو مناسب يعني شنو مثلا تقول عن مرجع الفلاني أنه هذا ثقل يعتبر هذا كلام يعني جدا مو من نافلة القول يعني من القول يعني من سذاجة القول قد يعبر عنه. هو عادة الإنسان من يكتب ملاحظ ماذا هو ظروفه وتلامذته وعصره وتوضيحاته الأمور اللي بها غموض اللي يبينها. أما الواضحات بعد لا يتصدى لها كثيرا بعض الأحيان تصدوا وبعض الأحيان أهملوا. ربما هؤلاء الذين تصدوا لهم هم كان أكو فيهم شبهة كذا هذا يريد يوضح حاله. على أي حال وإلا والد الصدوق مثلا حسب ظاهر ماكو توثيق له. أبي هو الصدوق إيش قد يروي عن أبيه رحمه الله رحمة الله عليهما اللي هو إلى مقام ودعاء وإلى آخره بعد القضايا المعروفة ماكو توثيق له واضح أو تصدي إلى التوثيق إليه. فإحنا بعد كيف نفسر المطلب؟ عادة يصير التفسير الأقرب هو هذا. ولهذا إحنا الآن لا نريد أن نعول فقط على هذا الظن الشديد الذي قد يتاخم الإطمئنان بأنه هذا رجل مرتب ولكن لا نريد أن نعول عليه مو لأن هو ليس صالحا للتعويل ربما هو صالح للتعويل لكن احنا نشوف احنا فرد حجة أوضح من عنده أصرح من عنده فنعتمد عليها ما أكو ضرورة إلى. لكن هذا يساعد على مزيد من الوثوق بالرواية. أما عمه اللي هو يروي عن الفضل مباشرة فهذا هناك كلام أنه من وكلاء الناحية المقدسة. وعادة شخص من يكون من وكلاء الناحية المقدسة يعني هو مورد اعتماد حجة الله على الخلق. بعد هذا راح يصير حالة بعد أعلى من مجرد أنه ثقة أو كذا. وإن توقف بعض أساتذتنا قدس الله أسرارهم في هذا الشأن قال هذا مو دليل ربما هو يعتمد عليه في جانب معين من الجوانب مو معناه أنه هو ثقة أو كذا. على أي حال بعد هذه هي رؤية ومنهج في البحث الرجالي. احنا لا يعني لا نجد انه منهج يعني صحيح ومعذر. يعني اذا جتنا رواية اذا اخبرنا هو هذا لو فرضنا كنا في عصره ولم نكن نعرف عنه الا وكالته عن الامام عليه السلام فاخبرنا عن الامام فيمكننا أن نجري أصالة البراءة يقول هذا مجرد خبر متن، فأخبرنا عن الإمام بأنه يجب كذا يحرم كذا، ما عندنا دليل آخر على الوجوب والحرمة، الإمام يريد منك كذا يأمرك بكذا، فهل يجوز للإنسان في مثل هذه الحالة أن يتفصى عن الأمر ويقول أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ هذا مو حجة معتبرة، مو معلوم أنه ثقة، يقول روح جيب دليل توثيق من الإمام وتعال، إذا جبت لي دليل وآية وحجة أنا أخذ بكلامك. يقدر واحد هيك يتجرأ يفكر بهذه الطريقة؟ لو لا، هو من يكون وكيل، يعني واضح أنه من يكون وكيل، يعني درجته أعلى من درجة الوثاقة القولية اللي هي عادة تتسنى لعادي الناس إلا أن يكون في قلبه مرض. هي الوثاقة شنو؟ الوثاقة يعني في الدرجة عليا هو أي إنسان عقله متوسط وما عنده نوايا تزوير وخيانة وكذب ودجل وهالعوالم، هذا هو عادة إيش راح يصير؟ راح يصير ثقة. عقل متوسط عنده درجة من التثبت معقولة عقلانية يعني، وما عنده دواعي سيئة، عادة يصير ثقة. هي شنو الوثاقة؟ مو فرض قضية هواية معقدة حتى إحنا نجي هواية نتأمل بها، مو اجتهاد هي ولا حتى عدالة ولا مرتبة مثلا معينة من الفاضل وكذا الخشوع والتقوى وما أدري الشجاعة والزهد وأمثال ذلك من الأمور اللي هي قد يكون مو من السهولة أن تتيسر لأي أحد إذا قصدنا منها معانيها الحقيقية. هي وثاق، وثاق يعني إنسان لا يتعمد الكذب فيما يخبر عنه، أدهم درجة عقلائية من التثبت. فهذا الذي يكون معولا عليه وكيلا للإمام هذا ما يكون موثوق ينقف. أنه الآن ما ممكن أنه بعض المراجع مثلا يوكلون أحد هو قد موثق في كلامه لكن هم يعتمدون عليه، لأنه هناك جهات مثلا تجعله مؤهلا لأن يكون وكيلا له في قضية من القضايا. على أي حال يعني هذا الكلام، هذه النقوض مو مقنعة. هو يدري بعدم وثاقته، يدري أنه هذا راح يخبر وهو كذا، إذا هو مو ثقة ما راح هو من وكالته ما راح يصير سبب أصلا لتضليل الناس. على الأقل العام يبنون على وثاقة، سادة الخواص يناقشون وتقام عليهم الأدلة وتثار عندهم الاحتمالات العقلية ويتكلم معهم بالصناعة. على الأقل العامة أصلا لا يفهمون هذا المطلب، إذا يقول هذا وكيل الإمام يعني هم يقبلون منهم صحيح. فهذا إذا هو الإمام يشوف أنه هذا مو جدير، هذا راح يجعله في معرض إضلال الناس وخداع الناس، وهذا جدا بعيد يعني عن حال الإمام، إلا إذا يريد يختبر الناس باختبارات يعني جدا غير واضحة. الواقف وبعدين هم الأئمة، ولهذا احنا الواقفة ايام اللي كانوا مورد وكالة الامام ما كان عندنا اشكال به. بعد هذا اقام الحجة تامة على ذلك، لو ساكت هو يعلم انه ينحرفون وساكت يصير نقض، اما هو يعلم وفي نفس الوقت الامام من بعده اعلن بشكل شديد ان هؤلاء منحرفون، هذا بعد شنو؟ إذا تريد تأخذ مثال دقيق مطابق شو تسوي؟ تفترض أنه الإمام ما تكلم عنه، نعم يجي الكلام. أما بعدين أئمة تكلموا عنهم والحجة التامة لهم، حجة البالغة لهم بيدهم، الإمام الرضا هو صاحب الحجة، يعني الوصية له، هو الولد الوحيد، موت الإمام من المتواترات كذا، القضية واضحة، فالحجة تامة في حق الإمام الرضا عليه السلام وهو أعلن بذلك. وعليه هذا الحديث راح يكون معتبر في أحد طريقه كما ذكرت، طريق الأول طريق عبد الواحد، وراح يكون قريب جدا من الاعتبار في طريقه الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. وأما الدلالة فلا تصلح لإثبات المدعى، لأن خلينا نرجع إلى فقرات الحديث حتى نكون على بصيرة أكثر. هي الفقرات الأساسية اللي يحتمل أن يكون فيها دلالة هن تقريبا فقرتان أو خلينا نقول ثلاث. الأولى: هل يجوز أن يكلم، أخبرني، إن سأل سائل فقال أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا من الأفاعيل لغير علة ولا معنى؟ قيل له: لا يجوز ذلك، لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل. هذا يثبت ماذا؟ هذا النص يثبت أن الأحكام كأفعال إلهية وتشريعات لابد أن تكون ناشئة من مصالح، بحيث ترفع شبهة أو احتمال العبث على مشرعها، وهذا أعم من أن يكون المصلحة من أن تكون المصلحة فيه في المتعلق أو في غير المتعلق، في التشريع أو لجهة أخرى أصلا لمنشئ آخر. يعني إحنا نقدر نتصور أن تكون مصلحة في المتعلق، وهذا هو أول ما ينسبق إلى الذهن ولعله هو الشائع، وأن تكون مصلحة في الإنشاء، ربما في نفس الإنشاء يوجد مصلحة لأي جهة من الجهات التي ذكرناها، الأوامر الامتحانية، الأوامر التي تكون هي تتحقق موضوعات مثلا لنيل الكرم الإلهي أو ما أشبه ذلك، وأيضا قد تكون ناشئة من مصلحة أخرى عند ثالث، عند طرف ثالث ما يدرين. ربما أنه كثير من المصالح مثلا مرتبطة في أحكام الحج، أكو بعض الإشارات لذلك هي مرتبطة بتكريم إبراهيم، هذا الموقف هو هذا تحول إلى سنة، بحيث دوما هذا الرجل يكون مكرم، لا بأس، هذا يلزمه بعض اللوازم المفيدة للناس، بس المنشأ الأساس له ربما هو تكريم إبراهيم، تكريم إسماعيل. يبقى هذا صار أيضا موضوع في نفس الوقت لكرم الله سبحانه وتعالى وفيض على عباده إذا أطاعوه، لكن هو المنشأ في التشريع. الروايات بعضها تعلل بهذا الطريق، ربما مرت علينا بعض النصوص التعليلية أو بعض الأمور الواردة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ربما يكون المنشأ فيها ما هو، هو تكريم الحسين سلام الله عليه. قضية هناك مرتبطة، يعني مو مرتبطة بينا وإحنا وهذا أهم إنا وهذا أبعد عنا وكذا. عبد لله فدى نفسه لدين الله، ظلم مظلمة لا يعني ليس مثلها مظلمة، ليس مثلها مظلمة، الله سبحانه وتعالى يريد يكرم عبده كما يكرمه في الآخرة يكرمه في الدنيا، شنو المانع منها؟ شلون يكرمه؟ يأمر الناس بأنه يزوره، يأمر الناس بأن يبكوا عليه، خلاف الطريقة الاعتيادية أصلا. لولا أن هناك توجيه من الأئمة صلوات الله عليهم بالبكاء على الحسين، الإنسان إذا يخلى وطبعه ومقارناته وقياساته الظنية اللي هي عادة ظنية يجد أن الصبر هو الأحجى مو الجزع، عادة هكذا، ويتأسى بالحسين صبرا، كما الآن بعض الجهلة اللي هم ما يعرفون، ما ماخذين الحق من معن مدبعه الصافي من روايات أهل البيت وأحاديثهم ونهجهم وسيرتهم، أو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته وفعله هو بكاء على الحسين عليه السلام وأحاديث، وإنما يفكرون بمنطق تجريدي فقط، كأنه هو راح يقدر بعقله يصل إلى حقائق المصالح العامة، فيقول لماذا عن هذا اللي يقوله. هذا ربما هو لو خلي الإنسان وطبعه بلا تسليم لله وكذا، ربما هو ينساق معه ظناً، طبعا الظن هو مو موتى، هو ربما قضية لأنه استثنائية جدا هي تستحق الجزاء، حتى في منطق العقلاني بعد ما ينبهنا الشرع إلى أهمية الجزاء على الحسين والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام وزيارته وتكريمه بشكل خاص، بعد ما ينبهنا احنا نبدي نلتفت إلى المناشئ، وإلا الإنسان إذا يخلى وطبعه هو ويبابه هذا القفر العقلي اللي هو ما يقدر يوصل إلى كثير من الثمار والنتائج لولا دلالة الله سبحانه وتعالى. عنده قفر العقل مقفر ما يقدر يوصل. فإذا خلي وطبعا يقوم يقيس من يقيس خل مثل ما القضايا المتعارفة واحد لازم يصبر عليها وهم يصور هذا لازم يصبر عليه. قياسه ظني طبعا مو حجة مو معول عليه لكن هو ينساق معه يجري معه بحسب طبيعة الأولية. لكن يجى توجيه خاص هو رب بهذا الاتجاه. فإحنا من قال أن المصلحة الأساسية للبكاء على الحسين هي ترجع إلى العبد نفسه؟ من يقول هو ترجع للحسين ترجع للزهرة مواساة مثلا للزهرة سيبقى هذا بي ولا كذا هذا هم بي مسائل لكن يترتب عليه قطعا يترتب عليه فوائد وآثار واستحقاق للكرامة من الله سبحانه وتعالى والأجر العظيم وإلى آخره. لكن هو من قال هذا هو السبب الرئيسي اللي هو الداعي للتشريع؟ هذا هو ربما فوائد مو هو الداعي الأساسي للتشريع ربما الأمر هكذا. وهذا هم هذا الاحتمال هم عليه شواهد وإلا بكت السماء دما. شنو يعني شلون تفسر أنا ما أكو مصلحة للحجر إلا إذا هو هناك فرد عالم من التكاليف للجمادات ممكن نحن ما نعرف. فهو الحجر بكى بكى دما عبيطا هذا عندنا يعني تأثر كوني صار لشهادة الحسين والروايات في هذا الشأن متواترة أن واحد يتفرغ يصن يبحث عن هذا الموضوع الآثار الكونية لمصيبة الحسين عليه السلام سيجد أعاجيب أصلا. وهناك نصوص حتى في كتب التاريخ غير الإسلامي هي أيضا تتطابق بعض معطياتها مع تاريخنا أصلا مع تواتر هذه القضية يعني قضية واضحة جدا. زين هذا ربما هو آثار هنا مثل ما هذا الأمر حصل تكوينان ربما يحصل هناك داعي تشريعي لتشريع البكاء بهذا الشكل. من قال أنه الأمر على كل حال أنا ما أريد أجزم لكن أريد نفتح احتمالات. ربما هو البكاء فيه درجة عليا من التعبير عن الولاء والمودة وهذا هو من أعظم المصائل أن الإنسان يوالي أولياء الله وأعظم عرى الإيمان أوثق وهكذا ورد عندنا ورد عندنا في النصوص. يعني هذا مو كلام أيضا هم احتمالي وشي اقتراحي عقلي لا لا هو أيضا مستفاد من ذيك ذلك المنبع. يعني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا بين أصحابه فقال لهم أي عرى الإسلام أوثق أو أي عرى الإيمان أوثق مو الإسلام حسب الله الإيمان إذا أنا ما مشتبه كأنه ذكر الإيمان. فقال بعضهم الصلاة وقال بعضهم مثلا الحج لعله الزكاة الجهاد كذا. فقال لكل فضل ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا يصير حب في الله وصير مصيبة عظمى بهذا الدرجة فهو مسك النفس عن التفاعل مع الذاتيات حسن هذا صبر محمود حتى عقله. أما مسك النفس عن التفاعل مع شأن مرتبط بالآخر العظيم الولي القريب من الله سبحانه وتعالى فهذا نمط من أنماط البكاء من خشية الله. يصير بس ديك الخشية خوف أكو خشية لا ترجع إلى الخشية مو الخوف بمعنى أنه يخشى على نفسه خشية يعني ترجع إلى الشعور بالعظمة الإلهية. يعني مظهر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يرجع إلى جانب الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الأمر عظيم فهو يتفاعل معه يهتز. من بعض الأحيان الإنسان ربما بعض الناس مرت عليهم حالات من هذا القبيل من يشوف مشهد من مشاهد يفاجئه في عظمة الله سبحانه وتعالى فهو قد يهتز قد تدمع عينه تأخذ حالة من الخشوع ما له علاقة بالخوف أصلا مو يما أنه أنا أعاقب أعذب أثاب كذا أصلا مو قضية ذاتية قضية ترجع إلى الشعور بالعظمة. فهذا يصير من هذا السنخ أنه هذا المجترح من محارم الله في الحسين عليه السلام شنو صار؟ هذا الأمر بشكل طبيعي شي يصير يسوي ردة فعل غير معاكسة للخشوع، لكن هي منشأها نفسه ردة فعل بها ألم شديد وبها حزن شديد، وطبيعي يصير بها بكاء، بل طبيعي يصير بها جزع، خصوصا إذا تذكرنا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام. فلو أن عبدا مثلا أو مؤمنا كذا رجلا ما تأسفا بعد هذا، ما كان عندي ملومة بل كان به جديرة بالنسبة إلى سبي، بل ذمية، سبي ذمية مو سبي زينب سلام الله عليها، ذمية يعني أصلا هي مو على الموازين حتى في اعتقادها، مو زينب اللي هي تمثل حجة أصلا يعني في الشيء لا يطاق، لا يطاق بالمعنى الأخص يعني. على كل حال المهم أن القضية المصالح، نرجع إلى مطلبنا، وإن كان هي هاي أيام مصيبة وأيام مظلمة الحوراء زينب، ونشرف يعني بذكرها والبكاء عليها والإبكاء عليها، خدمتها وخدمة زوار الحسين المواسين لها إن شاء الله في هذه الأيام اللي إحنا مقبلين عليها، أيام 40 الإمام الحسين. لكن هو الكلام جرنا إلى ذلك علميا يعني، مو فقط هناك مقتضيات ولائية فيه. المهم أن المطلب خلي يصير واضح أن المناشئ في التشريعات ربما تكون في المتعلق، ربما تكون في الحكم نفسه، ربما تكون لطرف ثالث. ثالث العبارة الثانية حتى يكمل المطلب، فإن قال قائل فأخبرني لما كلف الخلق، قيل لعلل، فإن قال فأخبرني عن تلك العلل، معروفة موجودة هي أم هي غير معروفة ولا موجودة؟ قيل بل هي معروفة موجودة عند أهلها، علل، ما قال علل في المتعلق صحيح؟ فإن قال قائل أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه إلى آخره. فإذا القضية ما بيها دلالة واضحة على أن تكون المصالح في المتعلق. فهذه الرواية رغم أنها في مقام البيان ورغم أنها فيها تفصيل وتدقيق وملاحظة لجزئيات ربما يعني لم نجد مثلها أو ندر أن نجد مثلها في الروايات الأخرى، هو هم العصر تقدم صار به تساؤلات وانتشر علم الكلام ودخلت الفلسفة هاي الفترة، بعد تدرون فترة متأخرة من حياة الأئمة صلوات الله عليهم، دخل التحليل وانتشر الإلحاد هم أيضا إلى جانب ذلك. زندقة يعني شنو يعني إلحاد؟ هي زندقة كان عبرنا عن زندقة أنا ذاك يعني، مو هو في العصر به يعني آراء واختلاف آراء شديد. فالمهم المقتضي موجود، مع ذلك هو ما بين قال في المتعلق. أصلا هذه الرواية إذا أنت تريد تقول هي مطلقة وإطلاقها وعلى الأقل إطلاق المقام فيها يدل على خلاف المدعى، ربما كلامك لا يخلو من وجه. وإن شاء الله إحنا بعد التعطيل الأربعيني اللي إن شاء الله هو مو تعطيل بالحقيقة وإنما خدمة وتفعيل يعني ليه، هو هذا بعد هدى أهل البيت وأداء لحقوقهم ولا أنوى بذلا للعلم إن شاء الله بين الناس، وأيضا حتى تعلما إنسان هو يقدر يتعلم في هذا الموسم. المهم إن شاء الله بعد التعطيل نستعرض النصوص المعاكسة التي قد تدل على ذلك. بقى عندنا طبعا قبل ما ننتقل النصوص المعاكسة بقت هذه الرواية أنه يحل لهم الطيبات، بعض الأعزة أيضا هو يعني استخرجها ونظمها وكذا، وكان المفروض نطرحها بس يبدو أن الوقت أدركنا، فإن شاء الله نتحدث عنها ثم نتحدث إذا ما ظفرنا أو ظفرتم بشيء آخر من أدلة الإثبات ننتقل إلى أدلة المنع، وربما سنجد في نهاية المطاف أن النصوص كما هو البحث العقلي نتيجتها النهائية هي عدم تمامية القاعدة، قاعدة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، لأن اللي ظفرنا ببعض النصوص تقريبا دلالتها واضحة على نفي المدعى. إن شاء الله بينها تباعا. والحمد لله رب العالمين، وأعظم الله أجورنا وأجوركم. إن شاء الله إحنا في درس الفقه ناويين نتحدث يعني عن هذا الشأن الأربعيني بشكل مفصل أكثر. والحمد لله أولا وآخرا. نعم.
قال قائل لما أمر الله العباد إلا لأنه لا يكون وقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع.
أي مو هذا أيضا أعم. أحسنت، هذا أحسنتم، هذه فقرة من الفقرة، ما ليش قلت اثنين أو ثلاثة، هي هاي الثالثة. أحسنت، ولكن هذه نفس المشكلة به تعبدهم، لأن هو التعبد بل بعده وعادة الله.
ولا
أربعة
إن شاء الله.
إن شاء الله.
لا تسمع
دعاء صلى الله عليه وسلم.
قصدي كان ما راجع لهم
لأن ولو إحنا الأربعة المفروض نسوي درس يعني ما أدري شيخنا شو تقولون شيخنا
شيخ ما هو شيخ لأنه هو
مش قبل الولاية شو تقولون لو الأربعة نسوي درس وبعدين نبدأ تعطينا من الخميس
قبل الولاية صعب.
اي واحد ورا الظهر يعني يروح يبدي الثلاثة، وهم الزوار مو ذاك الشكل يعني بعدهم حتى يطلع ماكو ذاك العمل يعني والنشاط. ساكو بعضهم هم مستعدين عدم تفرغ للمشروع جزاهم الله خير هم يصير، اما البعض يقدر بعدين يعني كيف إذا يصير حضور قليل هذا خضع الضبط شعبي راح يصير مقتضي من ناحيتنا موجود يعني. إن شاء الله الله يبارك إن شاء الله يتقن. إن شاء الله هو كل فائدة وخدمة. أي
نشأت في الشعب يعني
يعني التي ردع عنها قد يكون شنو عندنا ردع انه واحد تفقه في الدين وكذا
لانه استقام الاجماع عليها
لانه لا يكون عليكم السلام وصلاحهم الا بالامر
اي بالامر والنهي يعني معناه المصلحه في الامر والنهي مو المصلحه بالمامور به والمنهي عنه بالخصوص. هذا يبين أصل احتياج الإنسان إلى الشريعة، هذا يبين صحيح مثل ما تقول، ولكن هم رجعنا إلى نفس المطلب الآن. لا مصلحة بس مو مصلحة في المتعلق. أحسنتم مو بالمتعلق أي. يعني قابل أن تكون عامل
يعني أكون لسان الروايات هذا المصطلح
لا مو نقول متعلق مثلا نقول أفعال. لا بعض النصوص اللي قريناها يقول أنه مثلا وجد ما يصلحه وجد كذا. نعم
قضية لو فرضنا أن البكاء هذا هو المصطلح
السلام الله
الأساسية تعظيم.
نعم نعم لو فرضنا
هذا ما يسموه المتعلق.
لا مو في المتعلق في فعل الحال. لا هذا بعد ما صار معنى مصطلح المتعلق يعني في فعله اكو كمال اله
اللي يعني فقط كمال لغيره.
اي فاذا صار لغيره بعد صار مو في المتعلق صار في غيره
يعني مثلا اكرام الضيف. اكرام الضيف هذا ما بيصلح المتعلق لو فرض انه ما اكرام الضيف اللي هو صلاحا يسمى بمصلحة
المتعلق. لا هم من يقولون في المتعلق شيء قزون قزون مصلحة راجع لهم شيء ظاهر يعني يقول في فعله يعني له مو في المتعلق ولا هو حتى يصير مصلحة في المتعلق راجع على التعبد لله هم نفس الشيء
ترجع مصلحة لله الله غير مستفيد مصلحة
لا تعبد لله مو لمستفيد يعني من حيث أنه تعبد من حيث أنه تكريم مثلا من حيث أنه تعظيم من حيث أنه إلى آخره
متعلق من حيث هو أكرام للضيف من حيث هو بكاءك بمصلحة ولكن للغير
هو قوام أمري
يزيدنا إحنا إذا نجمل على كلمة المصلحة والمتعلق ماكو مانع نقول، بس هو مو هذا، مو هذا يعني لب، إيه لب البحث من يقولون يعني قصدون راجع للمكلف، من صرف المتعلق يعني ترجع للمكلف. دي هو هو المنشأ، الفعل هو منشأ المصلحة، مو منشأ المصلحة والحسن غيره شيء آخر.
المصلحة في الفعل راجع على الفاعل،
لا مو اللي راجع أصلا، هو مصلحة الفعل مو مأخوذة من نفس الفعل بمصلحة، بحسن عقلي له، بأكو حسن عقلي للإكرام، فمن باب أنه هذا مصداق للإكرام الذي هو مرتبط بغيره وحسنه راجع إلى غيره، هذا صار معروف إلى من هذا الباب، مو هو فعل المكلف نفسه. فهذا بعد ما راح يصير منشأه هو نفس المكلف ونفس فعله، راح يصير منشأ جهة أخرى، ولا هو حتى إذا ريدي كرمه أما صار الفعل هو منشأ لأنه يلطف به الله سبحانه وتعالى. هذا الإشكال اللي استشكلنا به بالبداية إذا تذكرون، وصار به مناقشة وكذا، بالكم بالبداية. فهو هذا إلا إذا أيام كنت أنت رايح للمجاهدين لشي فترة ما تتذكر،
حتى مشيت
طالعت الدرس كان أكو إشكال. إحنا أكو مو أول ما ذكرنا كلام المرزة ثم استشكلنا عليه اللي قال أوامر امتحانية، ثم قلنا قد يكون مو امتحانية من بعض، ثم أوردنا عليه ثم جاوبنا. نعم سيدنا أخرنا عليه
بعض الأمور اللي تعلقونها على الدرس الفقه، وإحنا ما يعني
لا مو نعلقها، لا نشير نقول راح نذكر. فقد يكون بعض الأخوة حتى لو ما يحضر يقدر يسمعها، حتى ننبه أنه أكو فلان مطلب هناك يريد يراجع يعني.
لا يعني قبل متقدم مثلا،
ها متقدم قاعد نذكر اللي هو مرتبط بالمطلب، نذكر الخلاصة
مبنى
حصر. إذا تردوها مو مشكلة دزها يعني، إذا واحد يشوف أكو بقى بي إشكال كذا أو نبينه ماكو مانع خدمتكم يعني. بس مو احنا مثل بانين بعد نيتش، خصوصا هي مكتوبة ومنظمة القضايا، صحيح مو مطبوعة لكن هي بالنتيجة موجودة، اذا واحد هم عنده سؤال هم بالخدمة. ايش عندكم عن ابن عبدوس؟ احنا مخلين هذا الوقت بعد الدرس. سيد الخوي قلنا انه توقف، سيد الخوي ما اقتنع بانه أنه ابن عبدوس مجرد الترضي عنه ما وجد كافي.
الترضي يكون هو صح،
ها وأكو عندنا أنه فاضل أحسنتم، فهذه هم أيضا ما ارتضاها. إحنا أيضا قلنا إذا كان فاضل فالفاضل هو من أدنى مراتبه الوثاقة، فالفاضل هو ثقة وزيادة. فاضل يعني متصف بمكارم، بالمكارم صحيح، بالأخلاق الفاضلة، مو هذا معنى الفضل. واللي هو ما عنده وثاقة يعني هذا عنده خسة أصلا، هذا يعني شلون واحد يصفه بالفاضل اللي ما عنده وثاقة، إلا إذا فد واحد ما عنده تثبت. وإحنا من أمثال هؤلاء من شك أنه مشكلتهم عدم التثبت، لأن هذا الرجل عنده كتب عنده كذا، عادة إذا أكو خلل مو يرجع إلى عدم فضله. مرة واحد شوف بالشارع أصلا ما تعرفه، قد تقول هذا هو رجل هواية زاهد عابد فاضل في خلقه، لكن ما ندري قد عنده ضعف في عقله، فعنده ضعف في تركيزه، فهذا بعد ما 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 تحرز عنده الدرجة الدنيا من التثبت اللي تقتضي اللي هي يعني العقلائية. أما من قبيل ابن عبدوس ما يقدر واحد يشوف، هو هو الشيخ من المشايخ، أستاذ من الأساتذة يعني تيجي تصوره بعد مو، فوين مشكلته بعد؟ ماكو احتمال هو يصير فاضل، حتى شلون يصير أستاذ؟ هو يصير أستاذ هو تاليه مسكين ما عنده تثبت بالنقل، هذا شلون أستاذ هذا؟ هو هم أهم شيء عندهم كان تلك العصور مو التنظير، الرواية مو التدقيق بها، فهذا أصلا هم من الأمور التي تخدش في فضله العلمي جدا. لا أقول هذا من يقول عنه فاضل، اجمع وإحنا ما قلنا مجرد، قاعد نبين أنه كلمة فاضل الذي اللي الأستاذ اللي يقولون عنه فاضل هذا مقصودنا. نعم ولا أستاذ ناصب، أستاذ منافق يعني منافق السماد، بس أفرض عنده فرد يعني دين آخر بعيد عن الدين، هذا ما عاد ما يصير يقولون عنه فاضل. احنا الرايج اصلا ما نحكي عنه لان احنا حديثنا شيخنا حديثنا انه قالوا فاضل بعد نمشي على اللغه المعاصره. احنا الان همنا مو انه نجي نفكر هذا كلش يعني بساطه عند الانسان الان يفكر بلغه العصر شنو قيمه لغه العصر. المهم الذي قيل هو الحجه مو انا وياك قلنا فاضل وانا وياك شنو مراد انا وياك شنو مراد. الحمد لله احنا متفاهمين واحد يعرف قصد الثاني. ذاك الفاضل من يقولون فاضل ويعرفوه شنو قصدون إسا صار لا يسامحون ما شاء الله مو بس كلمة فاضل يسامحون بها العلامة هم يسامحون بها اللي هو يعني معناه كثير العلم وغزير العلم هو بعض عن كلش بل يتسامحون بما هو أعظم من ذلك. بل إيه
هذه
غلطة المعارضة تجربة هل عدالة الآن صعب حراسة جدا تثبت كذلك عثبات
أقول
حراسة
هذا الشخص
التثبت
كذا
أشوف
صعبة جدا
ليس من الهين يعني تثبت عنده إذا يشهد إذا يشهد بأنه فاضل يعني لابد يشهد بأنه تثبت إلا هو مو متثبت الذي يشهد هو كلامه مو عن جهة. نعم صحيح. وأما هذا الوسوسة في أنه العدالة ما ممكن ليش ما ممكن العدالة بعد إذا هيك يعني تعطل قضاء الإسلام تعطل صلاة الجماعة تعطلت الطلاق بعد يتعطل لأن هذا الطلاق شرط واقعي حسب الظاهر أنه يكون شاهدان عادلة. فإذا هو هذا إذا نقول هيك العدالة فلا بد لو أكو خلل في تعريف العدالة مو مطلق الذنب مثلا يعني الكبائر مثلا أو أكو فرد شيء لابد ليش يصير العدالة هيك صعبة؟
أقول إثباتها هو يعني أقول مو مرة مرتين تكتشف يعني لابد مدة من الزمن حتى واحد يعرف إنه هاي الصفة موجودة.
إيه فإذا هو مخالطة إذا هو مخالطة ويشهد عنه أو هو رجل معروف يعني مو اللي هو مخالطة مباشرة هو معروف يصير معروف.
هذا بعد واضح. كان معروف
فهو من يصير معروف هو بعد شأنه معروف تحت الضوء من أمثال هؤلاء مو مجاهيل. ومجاهيل هذا هو يدور حاله بين الوثاقة وبين كلش الحالة يعني البعيدة عن ال يعني أي يصير منها القبيل
تعقيبا على السؤال السيد ما
بل
قوام أمرهم يعني هذا ما يصير متعلق
قوام أمرهم لا قوام أمرهم أنه هو يتعبدهم أن يخلي لهم شريعة ما يخليهم هملا بلا نظام وبلا تشريع
نظامهم
النظام يبقى أن هذا ناشئ من مصالح ومفاسد في المتعلقات لو لا هو لازم يضبط يصير أكو عندهم ضوابط والتزامات وكذا ما يصلح لإثبات ما به دلالة واضحة. شلون قربوا انتوا لا باس اذا قدرتوا تقربوا واحنا وياكم
يعني الانسان لما يكون